الحمد لله رب العالمين. القاعدة الجديدة هي قاعدة اجتماع الأمر والنهي. من عنوان القاعدة التي ذكر له جملة عناوين، بعضها يقول جواز اجتماع الأمر والنهي، بعضها يقول امتناع اجتماع الأمر والنهي، بعضها يقول جواز تعلق الأمر والنهي بعنوانين متصادقين على واحد شخصي خارجي، بعضها يقول امتناع اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد. فنفهم من هذه القاعدة أنها خلافية، من عنوان هذه القاعدة أنها قاعدة خلافية. هناك بعض العلماء من قال بعدم جدوى هذا البحث، أراد أن يخرج هذا البحث عن مباحث علم الأصول، فقال إن الأمر والنهي من الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية أمور اعتبارية لا واقع لها، خارج المال واقع على الاعتبار على اعتبار المعتبر، فلا مضادة بين نفس اعتبار الوجوب والحرمة. إنسان يعتبر الوجوب والحرمة ذاتا، يعني هذا الشيء يعتبره واجب ويعتبره حرام، يعني شيء خارجي وواقعي غير اعتبار المعتبر غير موجود، وبين الاعتبارين لا تنافي، لا تنافي بين نفس اعتبار المولى الفعل على ذمة المكلف وبين اعتباره محرومية المكلف عنه بالذات. إذا لا مانع من اجتماع الأمر والنهي، يعني لا توجد هناك أمور واقعية خارج عن الاعتبار، إذا يزول هذا البحث من الوجود. هذا الكلام باطل، لأن المضادة بين الأمر والنهي تكون من ناحيتين. الناحية الأولى من جهة المبدأ، وهو اشتمال الفعل على المحبوبية واشتمال الفعل المنهي عنه على المبغوضية، فيستحيل أن يكون فعلا واحدا وهو الصلاة مثلا أو الإنفاق في سبيل الله مثلا، يستحيل أن يكون محبوبا ومبغوضا في وقت واحد. فافترض أن هذه أمور اعتبارية، وجوب الإنفاق، حرمة الإنفاق، أمور اعتبارية، لكن هذه الأمور الاعتبارية تشتمل على أن المأمور محبوب، تشتمل على أن المنهي عنه مبغوض، فكيف يكون فعل واحد في الخارج هم محبوب وأيضا مبغوض؟ هذا مستحيل. الجهة الثانية أن المضاد بين الأمر والنهي من جهة المنتهى والنهاية، وهي مرحلة الامتثال والطاعة. لا يمكن للمكلف أن يمتثل وجوب الإنفاق وينتهي عن وجوب الإنفاق في وقت واحد، لا يمكن، لا يمكن للمكلف أن يمتثل ويطيع شيئا واحدا مأمورا به ومنهيا عنه، لأن هذا يستلزم التكليف بالمحال. كيف يمتثل؟ هم عنوان الأمر يمتثل وأيضا عنوان النهي يمتثل، ما يشبكش، إما أن ينفق وإما أن لا ينفق، هاي من ناحية المنتهى. فهذا يستلزم التكليف بالمحال وبغير المقدور، لأن المكلف في الحال غير قادر على امتثال التكليفين الوجوب والحرمة معا. إذا البحث هنا في جواز اجتماع الأمر والنهي واستحالته معقول، لا تقول أن هذا ممكن بلا كلام، لا، هذا يأتي فيه هذا الأمران من ناحية مبدأ محبوبية ومبغوضية لشيء واحد ما يمكن. من ناحية المنتهى امتثال للأمر والنهي في شيء واحد ما يمكن، مستحيل. إذن البحث في اجتماع الأمر والنهي وامتناعهما أو جوازهما كما يأتي الكلام هو بحث معقول جدا. بعض أراد أيضا أن يسجب هذا البحث وقال يتوهم أن هذا البحث اجتماع الأمر والنهي هو لتصحيح الصلاة المطلوب، الصلاة في اللباس المطلوب، الصلاة في البيت المطلوب. هذا البحث اجتماع الأمر والنهي إنما يساق لأجل تصحيح الصلاة المطلوب، سواء كان هذا المطلوب دارا أو كان هذا المطلوب لباسا. فمن أراد أن يبحث هذا البحث لأجل تصحيح الصلاة المغصوب لمن هو عالم بالغصبية، لمن هو عالم بالغصبية عليكم السلام ورحمة الله، مع أنه توجد أدلة شرعية على عدم صحة هذه الصلاة، فما هو فائدة هذا البحث؟ إذا كان هذا البحث لتصحيح الصلاة المغصوب لمن هو عالم بالغصبية، أقد توجد أدلة شرعية على بطلان الصلاة. من الأدلة مثلا ما جاء في مكاتبة صاحب الزمان حيث قال لا يحل لأحد أن يتصرف بما لغيره بغير إذنه. لا يحل يعني حرام، لا يحل على حلية ماكو يعني حرمة. إذا كان حرام التصرف حرام في المغصوب ومبغوض، كيف يمكن أن يتقرب الإنسان بالصلاة إلى الله تعالى؟ وكيف يحكم بصحة هذا الشيء المبغوض؟ إذا الصلاة بالمطلوب لمن هو عالم بالغصب يا باطل، فما فائدة هذا البحث اجتماع الأمر والنهي؟ يقول صحيحون تلك الصلاة، صلاة المطلوب للعالم بها، الصلاة المطلوب للعالم باطل على كل ترتيب بوجود الأدلة على البطلان. الجواب هذا البحث وهو اجتماع الامر والنهي ليس لاجل هذا الذي توهم، فان هذا من الوضوح بمكان ان المصلي في الارض المغصوبة التي هو غاصبها او يعلم بالغصب هذا باطل. كل العلماء يكتون في رسالتهم العملية بالبطلان، ولكن السلام فيما اذا جهل الانسان الغصبية اولا او نسي الغصبية، نسي كون المكان مغصوبا، فهل يمكن تصحيح الصلاة؟ فان قلنا بالامتناع فحينئذ يكون الامر والنهي بينهما تعارض، يعني واحد منهم غير قادر او تزاحم فإذا قلنا بالامتناع يصير بين الأمر والنهي إما تعارض وإما تزاحم، وإن قلنا بالجواز وحصل قصد القربة من الجاهل أو من الناسي حصل قصد القربة فتصح صلاته كما سيأتي. يأتي في التطبيقات، يصححون الصلاة المطلوب للجاهل بالغصبية، للناس الغصبية يصحروها إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي. وإذا قلنا أن أفعال الصلاة المأمور بها وهي الركوع والسجود ليست هي تصرف في الثوب المغصوب، الركوع والسجود هيئة ليس هي تصرف في الثوب المغصوب، بل تحريك الثوب هذا في الركوع والسجود ثوب مغصوب. حينما اركع وحينما اسجد تحريك هذا الثوب ملازم للركوع، الركوع هيئة الراكع وتحريك الثوب ملازم للهيئة، فيكون الركوع والتصرف في الثوب حينئذ مثل الصلاة والنظر إلى الأجنبية، فعلان اقترنا إذن يصح الصلاة في الثوب المغصوب إذا قلنا بأن الركوع والسجود ليس تصرف في الثوب المغصوب، بل تحريك الثوب ملازم للركوع. إذا الركوع مأمور به، تحريك الثوب منهي عنه. اقترنا من النظر إلى الأجنبي في الصلاة، النظر إلى الأجنبي محرم، الصلاة مأمور بها. اقترنا كلهم يقول إذا نظر الإنسان إلى الأجنبي وهو في الصلاة صلاة صحيحة واقترب حراما. إذا هذه المسألة معقودة لتصحيح هذه الموارد، تصحيح هذه الموارد، فيتكلم في صحة الصلاة إذا اجتمع لباس المغصوب مع الصلاة. وقلنا أن الركوع والسجود هيئة يلازمها تحريك الثوب والتصرف، فشيئان اقترنا يسموه اجتماع انضماني، اجتماع انضمام، شيئان انضم احدهما الى الاخر. والاجتماع الانضماني يجوز الامر في احدهما والنهي عن الاخر، كما سوف ياتي في التطبيقات. اذا هذا البحث، بحث اجتماع الامر والنهي، بحث معقول جدا. طيب، تحرير محل النزاع، تحرير محل النزاع. نقول نحن ان الامر والنهي، الامر والنهي تارة يلحظان بالنسبة الى متعلقهما بالذات، عندنا متعلق الامر والنهي بالذات، وعندنا متعلق الامر والنهي بالحرف. مقصود من المتعلق بالذات، متعلق الامر والنهي، هو العنوان. يعني اول ما يأتي الامر والنهي على العنوان، على المفهوم، على الكلي، هذا نسميه متعلق الامر والنهي بالذات، وهو العنوان القائم في الذهن. الاوامر والنواهي تأتي على العناوين الذهنية، هذا الامر والنهي. اذا تعلق بالعنوان القائم في الذهن نسميه متعلق بالذات، هذا هو المعروض الحقيقي للامر والنهي. اما المتعلق بالعرب وهو مطبق تلك العناوين، مطبق عنوان الامر والنهي، يعني الخارج مطبق، وين ينطبق، وين ينطبق، هذا الخارج، هذا نسميه متعلق بالعرب، مطبق تلك العناوين، باعتبار ان تلك العناوين ملحوظة بما هي ثانية في معنوناتها الخارجية. فتكون تكون المعنونات الخارجية هي المعروضة بالعرض، هاي عندنا قاعدة، وهذه تقدمت أيضا قاعدة أن الأوامر متعلقة بالطبايع بما أنها ثانية في الأفراد، ليست الأوامر متعلقة بالأفراد يعني تحصيل حاصل، وليست الأوامر متعلقة بالمفاهيم فقط، لأن المفاهيم موجودة في ذهن المولى، لماذا يأمر بها؟ إذا كان الأمر المتعلق ويريد المفهوم الذي هو في ذهن المولى، المفهوم في ذهن المولى موجود، لماذا يأمر به؟ إذا أراد الخارج، الخارج حاصل. فقلنا في تلك القاعدة أن الأوامر والنواهي تتعلق بالمفهوم بما أنها ثانية في أفرادها، وهذا هو المعروف، يعني المعروف أولا وبالذات، والمعروف الحقيقي للأمر والنهي هو العنوان الذهني. اما مطبق العنوان نقول متعلق الامر والنهي بالعرض، متعلق الامر والنهي بالعرض. طيب، على هذا الاساس انتبه، اذا كان المعروف بالذات للامر والنهي واحد، واحد المعروف بالذات، يعني صلي لا تصلي، المعروف للامر هو الصلاة، المعروف للنهي فايضا الصلاة لا تصلي. فإذا كان المعروض للأمر والنهي واحدا من قليل صلي ولا تصلي، هذا مستحيل عند الكل، هذا يفترض استحالة اجتماع الأمر والنهي أصلا موضوعيا مفروغا عنه. هذا طلع من البحث، هذا متأخر بالبحث. هنا لا يجوز اجتماع الأمر والنهي إذا كان المعروض بالذات للأمر والنهي، المعروض هو العنوان الديني واحدا، هذا اخرجه عن هذه المسألة. هذا الشيء اصل موضوعي مفروغ عنه قبل البحث عن اجتماع الامر والنهي. اما هذا طلع هذا كلهم متفقين على انه مستحيل، اما لان التكليف مشروط بالقدرة، ولا قدرة للمكلف في ان يصلي ولا يصلي في وقت واحد، في نفس الوقت هم يصلي هم ما يصلي، بل له قدرة واحدة، فاذا يستحيل اجتماع التكليف. او لان التضاد بين صلي ولا صلي موجود في عالم الجعل والحكم، عالم الجعل عالم الثبوت والحكم، فيستحيل اجتماع بعث وزجر على عنوان واحد مع قطع النظر عن القدرة على الامتثال. يعني حب وبغض شيء واحد في وقت واحد ما يمكن، هل يحبها ما يحبها، او لان التضاد ثابت بينهما في مرحلة المبادئ. المبادئ يعني هم يحب هم يحب، بل في مرحلة الجعل والحكم يبعث ويصدر، لأن البعث والزجر ناشئ من المصلحة والمفسدة. إذن هذا أخرجه عن دائرة اجتماع الأمر والنهي، هذا يخرج من البعث إذا كان المعروف بالذات للأمر والنهي واحدا. هذا كل العلماء يقولون بأنه هذا مستحيل. طيب أكو شيء آخر أكون خرجه، وهو إذا كان المعروف بالذات للأمر والنهي متغير، المعروف بالعرب هم متغير، المعروف بالعرب هم متغير، المعروف بالذات بين الأمر والنهي متغير، مثل صلي لا تنظر الى الاجنبيه، هنا عنوان الصلاه غير عنوان النظر الى الاجنبيه، فالمعروف بالذات وهو المفهوم العنوان الكلي الذهني بين الصلاه والنظر الى الاجنبيه بينهما تغاير. طيب مطبق هو في الخارج، المعروف بالعرض وهو المطبق، مطبق هذين العنوانين في الخارج ايضا متغاير، انا من قاعد اصلي بالصحن اصلي وانظر الى الاجنبيه اللي مطلع شعرها، هنا فعلين عندي الصلاة القراءة، النظر يا جميع نظره والنظر غير القراءة. اذا المعروف اولا وبالذات وهو العناوين بين الصلاة والنظر يا جميع متغاير، المعروف بالعرض وهو مطبخ هذين ايضا متغاير، ايضا هذا ايضا طلع هذا جائز، جائز كلهم يقولون فعلت حراما وصلاتك صحيحة، هذا مطلعه، هذا يجب ان يفترض انه ممكن ومفروغ عنه. هناك حالة وسطى وهي موضوع بحثنا، موضوع بحثنا، هل الحالة الوسطى تغاير بين المعروضين بالذات يعني بالعناوين تغاير، اما المعروض بالعرب واحد، المعروض بالعرب وهو مطبق تلك العناوين واحد، هاي حالة وسطى، هاي حالة وسطى بين من؟ بين الأول وهو أنه المعروض بالذات والمعروض بالعرب واحد، من يصلي ولا يصلي، لكن مستحيل، مستحيل كلهم يقولون مستحيل. الثاني أن المعروض بالذات متغير، المعروض بالعرب متغير، كلهم يقولون يجوز. أكو حالة وسطى، المعروض بالذات متغير، المعروض بالعرب واحد، وهي صلي ولا تغضب، صلي ولا تغضب مفهوميهما متغير، العنوان الذهني متغير، الصلاة غير الغض، لكن مطلق العنوانين اما صلي في المخطوب يقول لك هاي سجودك، هم هو صلاة سجودك اقلا اقلا سجودك هو صلاة وهو تصرف، فصار الصلاة والتصرف من ناحية المفهوم متغايران، لكن من ناحية المطبخ والخارج واحد. هنا الكلام، هذا التغاير بين العنوانين يدفع محظور التضاد فيكون ممكن، هذا التغاير يدفع التغاير بين العنوانين يدفع محظور التضاد ام لا يدفعه، هذا التضاد فيكون مستحيل. فرأت من قال هذا الثبات بين العنوانين، التغاير بين العنوانين هذا يكشف عن تغاير بين المعروفين بالعرب وهو المطبخ. فإذا أكو تغاير بين المفهومين، تغاير بين العنوانين، هذا يكشف أن المطبخ مو واحد، المطبخ هم اثنين يكشف. وبعضهم قال لا، يكفي التغاير بين العنوانين لجواز اجتماع الأمر والنهي، وإن لم يكن المطبخ متغايرا ومتعددا، المطبخ واحد. فالتغاير بين العنوانين المفهومين تغاير في المتعلق بالذات، لكن المتعلق بالعرب واحد. هذا ممكن ان يجتمع الامر والنهي في المتغايرين عنوانين بالذات وليس متغايرين في المطبخ، المطبخ واحد. ممكن اجتماع الامر والنهي هذا يرفع غائلة ومحذور الثبات او لا يمكن. هنا التغاير بين العنوانين، التغاير قل في متعلق الامر والنهي ذاتا، هذا التغاير له صورتان. الصورة الاولى ان العنوان واحد وهو الصلاة، لكن عنوان مطلق مأمور به وعنوان مقيد منهي عنه، مثل صلي لا تصلي في الحمام، لا تصلي في الحمام. هنا العنوان مطلق ومقيد، والمطلق غير المقيد، تغاير خاص. صلي لا تصلي في الحمام، هنا بين العنوانين تغاير، والعنوانان متعلق الامر والنهي، تغاير، يعني احدهما مطلق صلي، ثاني لا تصلي في الحمام. اذا لكن لما تصلي في الحمام هنا المطبخ واحد، المتعلق بالعرب واحد، لان هاي الصلاة في الحمام هم صلاة في الحمام هم صلاة. فاذا التغاير بين العنوانين، هاي الصورة الاولى، التغاير بين العنوانين قد يكون مطلق مقيد، لكن المطلق الصلاة في الحمام هي واحدة، خمس صلاة صلاة في الحمام. ومرة لا مطلق، مرة التغاير بين العنوانين تباين، بدل صلي ولا تغتسل، تباين مو مطلق مقيد، تباين صلي ولا تغتسل، لكن الصلاة في الأرض المخطوبة وهو متعلق الامر والنهي عرضا، متعلق الامر من بالعرض واحد، هم صلاة الارض المخطوبة هم تصرف، هم تصرف. هناك نبحث هذا، نبحث هذين النحوين، المطلق يباين المطلق غير المقيد او نفسه غيره. فإذا بين عنوان المطلق والمقيد تغاير، والتغاير ايش التغاير؟ التغاير عام من التغاير، التغاير قد يكون عموم خصوص وجه، قد يكون عموم خصوص مطلق، قد يكون تغاير. فإذا بين هذا التغاير بالعنوان، تغاير على شيء يكون تغاير بالعنوان، خلي التغاير بالعنوان مكتب، تغاير على نحو المطلق والمقيد احدهما معبود والثاني من عدم، تغاير على نحو التباين.
المقيد
يجي ذات
المطلق
الخاص، مو مباين، مغاير، تغاير بين المطلق والمقيد، يعني المطلق غير المقيد. فإذا هنا الأمر والنهي لما يتعلق بعناوين، بالعناوين، هذا العنوانين مرة مطلق ومقيد تغاير، مرة تباين هم تغاير. هل يمكن أن يتعلق الأمر والنهي بعنوانين على نحو الإطلاق والتقييد مطمقهما واحد؟ هذا محل النزاع، مطمقهما واحد. أو يتعلق الأمر والنهي بعنوانين
متباينين مطلقهما واحد، يجوز او لا يجوز؟ هذا هو محل النزاع،
هذا هو محل النزاع. طيب بالنسبة الى الصورة الاولى المطلق والمقيد، هذا النحو الاول، تكون الصلاة الخارجية واحدة وهي صلاة الحمام.
فالبحث في هذا التغاير بين العنوانين على نحو الاطلاق والتقييد، البحث ينحصر في صورة واحدة، وهو ان التغير العنواني، التغاير العنواني في الاطلاق والتقييد يكفي لرفع مشكلة التضاد بين الامر والنهي او لا يكفي؟ فالصلاة الحمام يا واحدة 100%. فالبحث هذا ان التغير العنواني وان كان المطبخ مطبخ واحدا، هذا التغير العنواني وهو امر بالاطلاق نهي عن المقيد، يرفع مشكلة التضاد او لا يرفعها؟ لكن تعال في النحو الثاني من التغاير العنواني، وهو اذا كان بين العنوانين تباين، تباين هنا افرض ان المطبخ واحد لكن اكو تباين بين العنوانين، فالبحث يكون من ناحيتين، من ناحيه ان التغاير العنواني صلي ولا تقصر هل يكفي لدفع التضاد ام لا؟ يكفي هذا القسم مثل التغاير العنواني. وإن كان ماذا؟ وإن كان قلنا أن المطلق واحد، وأكو بحث آخر وهو أن التغاير العنواني يكشف عن تعدد المطبق، فهو كاشف، كاشف عن تعدد المعنون، تعدد الخارج أو لا، مو كاشف عن تعدد الخارج، فيبحث من ناحيتين. طيب اذا اكو شيء مسلم بانه مستحيل، وهو شيء واحد خارجي يؤمر به ينهى عنه، بعد ما اكو عنوانين، صلي لا تصلي هذا مستحيل، اكو عنوانين متغيرين بالذات مطبخهما متغير،
هذا جائز بلا اشكال، مثل الصلاة والنظر الى الاجنبية جائز الاجتماع ويكون مطيعا وعاطيا، هذا بلا كلام، الكلام في هذا
التغاير في العنوان المطبخ واحد، صلي لا تنظر او صلي لا تصلي الطاقة تقيل وصلينا نعم، ممكن ان يأمر بالصلاة وينهى عن الصلاة في الحمام وانا اصلي في الحمام اصيبا هم مطيع هم عاصي او لا، الكلام في هذا، هذا هو محل النزاع. اذا الكلام في هذه القاعدة يرجع الى ان تعلق البحث والزجر امر ونهي، تعلق البحث والزجر في شيء واحد، الا ان هذا الشيء الواحد وهو المطبخ له عنوانان، له عنوانان مختلفان، اما بالاطلاق والتقييد مثل صلي ولا تصلي في الحمام، او مختلفان بالتباين مثل صلي ولا تغتر، فهل يكون الاختلاف في العنوان كافي لدفع التضاد، او هل يكون الاختلاف في العنوان كافيا عن تعدد المصداق الخارجي فيرتفع التضاد او لا؟ اذا استبعد في بحثنا هذا، نستبعد كل امر وزجر اجتمع على عنوانين صلاة ونظر الى الاجنبي، هذا يستبعد، هذا يستبعد، صلي لا تشرب الخمر، قد اجتمع هم شرب الخمر هم يصلي، هذا استبعده لان الصلاة وشرب الخمر عنوانان ومطلقهما شيئان، مطلقهما شيئان، الصلاة عبارة عن تكبير وقراءة وركوع وسجود، والشرب عبارة عن عب الخمر في الفم، عب الخمر في الفم ليس صلاة، ليس صلاة. إذا نستبعد هذا أو نستبعد أنه اقرأ القرآن لا تتغنى، قد يشتبعان هم يقرأ القرآن هم هو مغني بهذه القراءة، هذا نستبعد عن هذا، نستبعد عن هذا البحث. بعد هذا نقول
اذا تعلق الامر بعنوان وتعلق النهي بعنوان اخر ولو كان تقييدا لذلك الامر تقييدا مثل صلي ولا تصلي في الحمام او مثل صلي ولا تغتسل وصدق العنوانان على شيء واحد صلى في الحمام اتفاقا او صلى في المغصوب اتفاقا فالحركة الصادرة عن المكلف يصدق عليها عنوان الصلاة لما يصلي بالحمام هاي الحركة هم عنوان صلاة هم عنوان صلاة بالحمام هاي صدق عليها عنوان الصلاة وصدق عليها عنوان الثاني الصلاة في الحمام وكذلك إذا صلى في المغصوب يصدق عليه أنه صلاة ويصدق عليه أنه تصرف في المغصوب فهل يجتمع الأمر والنهي معا في مورد واحد فيكون هناك امتداد للأمر وعصيان للنهي او يمتنع اجتماعهما فيقع التعارض بين الدليلين ان هذا مجلس احدهما صادق او لا كلاهما صادق لكن قدرة على الامتثال ما موجودة في شيء تزاحم تزاحم فاذا قلنا
دليل لا تصلي في الحمام
نعم
الذي الافراد ما عدا الصلاه
اي اي هناك اذا قلنا بجواز الاجتماع
يجي
نعم لكن هذا قد الان خلينا ندخل تحت العنوان النزاع بعدين نقول هذا الشيء الذي ترونه الان الصلاه مامور بها الصلاه في الحمام منهي عنها انا الان الصلاه في الحمام جيشت خمسه وصارت مصداق للامر ومصداق للنهي هذا تستبعد الان تستبعد انه المراد الحقيقي هو الاطلاق تستبعد الان ما ندري انه يمكن ان ينزل هذا الشيء او ما يمكن اذا قلنا يمكن يجي هذا التوجيه اذا قلنا ما يمكن هذا التوجيه ما يجي اذا المشهور ذهب الى الامتناع في هذه المساله امتناع اجتماعي الامر والنهي في واحد خارجي ولو كان للأمر والنهي كان للأمر والنهي عنوانان المشهور ذهب إلى الامتناع ومنهم صاحب الكفاية ولكن ذهب عدة من المحققين إلى الجواز منهم المحقق النائمي ذهب إلى الجواز وذهب بعض ثالث إلى الجواز عقلا الامتناع عرفا نسب هذا القول الثالث الجواز عقلا الامتناع عرفا الى المحقق الاردبيلي مع تامل فيه لما يقول جواز عقلا يعني يجوز الاجتماع انا قاعد اتكلم في المساله العقليه لكن الامتناع العرفي ما له قيمه نسب الى المحقق الاردبيلي ياتي الكلام ان شاء الله الاسبوع الاتي تعطيل وما بعد الاسبوع الاتي يوم السبت ندرس سبت واحد واثنين الاسبوع الاتي تعطيل الاسبوع الثاني سبت واحد واثنين ان شاء الله شخص وراء الاربعين نأتي الى
بعد ذلك بعد